الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ملف الإعلان في مصر كأكتر نوع من أنواع الإعلام بيجيب فلوس، وليه الجيش قرر أنه يبرشط على الكار ده زي ما برشط على كل حاجة. الجيش من أول لحظة بعد انقلاب 2013 حط عينه على حيتان الإعلان ووكالاتهم الكبيرة، وكان عارف أن مهمته في البرشطة عليها وحلبها سهلة وأنه هيكسب من وراها مليارات. زي مين الحيتان دول وإزاي الجيش برشط عليهم على شغلهم؟ خلونا نشوف. شفنا في الكام حلقة اللي فاتوا إزاي إن الإعلام عموماً كان ملتصق بالسلطة في مصر، سواء إعلام الدولة من أيام عبد الناصر أو أغلب الإعلام الخاص بعد ما السادات فتح له الباب، لأن في بلد شمولي زي مصر القرب من السلطة هو باب الثروة وباب حماية مصالح رجال الأعمال اللي هم أصحاب وسائل الإعلام. عشان كده الجيش بعد يناير 2011 كان فاهم كويس إن أصحاب وسائل الإعلام هيجوا على حجره، لأنهم عارفين إن هو الكل في الكل، وده اللي اتقال في اول تسريب طلع للسيسي في اجتماع مع قيادات الجيش بعد الانقلاب.
انا شايف ان احنا الاعلام في مصر كله بيسيطر عليه 20-25 واحد. الناس دي فعلا ممكن يبقى في اي نوع من الحوار او التواصل معاها بشكل غير معلن او بشكل منفرد، بحيث ان احنا يبقى في نوع من الترغيب او الترهيب للناس دي، بحيث ان هم قادرين جدا على يوصلوا.
الترغيب، قول لي الترغيب هعمله ازاي؟ بس انا عارف الترغيب، لكن قول لي الترغيب هعمله ازاي.
في ناس كتير جدا يا فندم الناس دي يهمها جدا ان هي تكون متعاونه مع قوات مسلحه، او ان هي يكون ليها علاقه بقوات مسلحه، او ان لا مندوب لقوات مسلحه، ان هو بالنسبه لها. وفي نفس الوقت فندم الظهور الكارت الاحمر للناس دي حتى لو ما تعاونش هيبقى برضه حاسس ان في نوع من الخط، برضه في خط او في رقابه ذاتيه عند خط حد معين ممكن يقف عندها.
الترغيب والترهيب اللي بيتكلم عنهم الضابط احمد في التسريب حصلوا بحذافيرهم مع ملك الاعلانات في مصر طارق نور، اللي مسيرته بتلخص كل حاجة في حوار سيطرة الجيش على الإعلام. طارق نور هو كمان تجسيد للرأسمالية المصرية اللي أقصى أحلامها تلحس بلاط السلطة، بس حظها الوحش إن السلطة اللي هي الجيش بعد 2013 بتشترط إن لحس البلاط يكون بشروطها هي. طارق نور يعني أصلا ابن ناس من عيلة غنية من كبار ملاك الأراضي في المنيا، يعني جد دنيا وفي بقه معلقة ذهب، أهله صرفوا على تعليمه كويس، ومن صغره كان كل احتكاكه بالطبقات الغنية والناس اللي فوق، اللي هو يعتبر من المؤسسين بتوع إيجيبت. عشان كده طول حياته مش شايف غير مصالح الطبقة دي. لما كان في ثانوي لسه طارق نور عمل مع كام واحد كده من شلته ومن صحابه فرقة موسيقى بوب أمريكي كانت بتعمل حفلات في النوادي بتاعت الطبقة المخملية، ولما دخل الجامعة أهله بعتوه أمريكا يكمل تعليم، وهناك قرر يدرس الحاجة اللي بقت موضة في العالم كله وقتها، واللعبة اللي بتغرق صاحبها بالفلوس والنفوذ، وهي الإعلانات. طارق نور سافر أمريكا في آخر الستينات ورجع سنة 73، والفترة دي مصر كانت فيها مضغوطة اقتصاديا بسبب الحرب، وكان الإعلام كله في إيد النظام، والإعلان كانت بتشرف عليه وكالات الحكومة بس، وكانت أقواهم وأهمهم وكالة الأهرام للإعلان. في مقابل ده الإعلانات كانت حصلت فيها ثورة في أمريكا وبقت مبهرة وألوان وقصص وموديلز وأشكال وأنواع، وكان حلم طارق نور أنه يعمل ده في مصر، لأنه في أمريكا مهما كان محترف ومتعلم مش هيقدر ينافس الغيلان بتوع هناك. عشان كده رجع واشتغل في وكالة الأهرام للإعلان وحاول يطبق فيها اللي تعلمه في أمريكا. بداية من نص السبعينات السادات عمل الانفتاح، والشركات الأجنبية بدأت تدخل مصر، والسوق توسع، والمنافسة بين الشركات زادت، ودخل الحاجة للإعلان أكبر، وكل شركة بقى بتحاول تعلي على المنافسين في الإبهار في إعلاناتها. ده غير إن الدولة بدأت تخرج بسرعة من الاقتصاد الناصري، وده خلى سوق الإعلان يتفتح للقطاع الخاص، ودي الفرصة اللي طارق نور كان مستنيها. طارق بدأ وكالة الإعلان بتاعته سنة 78، واستغل فرصة السماح للوكالات الخاصة إنها تعمل إعلانات للجرائد والتلفزيون بعد ما كان ده حكر على وكالات الحكومة، ومن أول لحظة بصمته بدأت تظهر بقوة، لأنه اشتغل بطريقة أمريكاني رفعت مستوى الإبهار جدا، وخلت الإعلان يبقى له جمهور بيستنى الإعلانات عشان يغني ويرقص معه، وبقى يجيب مودلز من أمريكا ومن أوروبا، بل إن في إعلانات لي اتحفرت في ذاكرة الناس وخصوصا جيل الثمانينات والتسعينات، الفترة الذهبية لانتعاش وكالته.
An American model selling imported goods which most Egyptians can't afford and don't need.
بموت في الديليكو. It's got to be really smooth. Really smooth.
من ساعة تأسيسه للوكالة طارق خد حملات كبيرة لماركات ملابس وأجهزة كهربائية وأي حاجة كانت بتطولها إيده، خصوصا السلع المستوردة، لغاية ما جيت الحاجة اللي نصبته مالك للإعلانات، ودي في نص الثمانينات لما شركة شويبس دخلت مصر وكلفته بحملة إعلانية لمشروباتها، الحملة اللي محفورة في تاريخ التلفزيون المصري والمشاهدين تحت شعار سر شويبس، واللي كانت نقلة في الإعلانات المصرية وكانت الناس بتستناها أكتر من المسلسلات. وكانت فكرة عبقرية إنه جاب حسن عبدين الفنان الكبير وقتها واللي كان مشهور بأدواره الجد، جابه عشان يعمل إعلانات كوميدية.
سر النجاح في لعبة الجود هو الدقة في الأداء، التملك التام، الاحترام المتبادل. الجود مفيش نفس ولا دوران، إنما جرعة اليوسف مهمة. اليوسف الأصيل الفتافيت تعلعك وتنعشك. أخي يا بالي بالك، عايزين نعرفه سرك. إنما سرك مكتوم. اشرب اللي بالي بالك.
والحملة فرقعت ونجحت وطلع منها طارق نور رقم واحد في السوق. وجنب وكالة الإعلان طارق نور عمل شركة اسمها أمريكانا بتاعة مزيكا، بتعمل شرايط وبتنتج أغاني لكبار المطربين في جيل الشباب وقتها. طريقة شغل طارق نور خليته واحد من سفراء الثقافة الأمريكية في مصر، وعشان كده فروع البراندات الأجنبية في كل حاجة كانت بتحب إن هو بالذات يعمل إعلاناتها، لأنه تعلم وسطهم وشغال بطريقتهم وفاهم السوق المصري، فيقدر يكون حلقة الوصل، يقدر ينقل دماغهم دي للمستهلك المصري. وده خلى وكالته تتوسع بقوة لدرجة إنها تبقى تقريبا وكالة الإعلان الرسمية اللي أسرة مبارك بتحب تتعامل معها، لأن النظام وقتها شاف فيه بتاع إعلانات مبدع وفي نفس الوقت حلقة وصل مع الاستثمارات الأجنبية اللي مبارك كان بيحب يدخلها البلد باستمرار. الظروف السياسية هي كمان خدمت طارق نور، لأن زيادة علاقته بعائلة مبارك لدرجة إن طلع إشاعات إنهم مشاركينه في البيزنس بتاعه، جت في الوقت اللي أبو علاء لقى نفسه مضطر يعمل شوية تمثيليات سياسية في 2005، منها تعديل الدستور عشان انتخاب الرئيس يبقى من بين مرشحين متعددين بدل الاستفتاء، وبعدها انتخابات الرئاسة في آخر نفس السنة. الكلام ده جه بعد ما كان صوت المعارضة عالي في 2004 و2005 واللي أعلنت رفضها لتوريس جمال، ده غير ضغوط أمريكية على النظام وقتها عشان يفك الدنيا شوية، لأن أمريكا كانت احتلت العراق وأفغانستان وبتقول إنها بتحارب الإرهاب في الشرق الأوسط وإن الإرهاب ده سببه استبداد الأنظمة. مبارك ساعتها كان عاوز حد يعمله دعاية مختلفة يهدي بيها الشارع ويرسخ فكرة إن في مرحلة جديدة بتبدأ، وطبعا ما لقاش أحسن من طارق نور أو دماغ أمريكاني وصديق أولاده وعضو لجنة سياسات الحزب الوطني. وفعلا طارق نور عمل حملة دعاية جديدة لمبارك وجديدة على النظام وقتها. الحملة دي حاولت تكسر صورة مبارك كحاكم عسكري مستبد بعيد ومعزول عن الناس، وخلته يظهر في الصور بالقميص والكرافتة من غير جاكت، وتعمل له فيديوهات وجولات وهو قاعد بيتكلم مع ناس عادية ومؤتمرات أغلب الحاضرين فيها شباب وبيهزر معهم كتير.
أمن لك النهاردة وبكرة زيادة في الأجور ومعاش لكل أسرة ملهاش معاش، ومعاك في طموحك نسهل لك تمويل شراء بيتك، مكان لطفلك في حضانة، تعليم مستمر وجامعات أكتر، وإن الرئيس يحافظ على مصر القوية علشان نعيش في أمان في وقت أهل فيه الأمان. 6 تعهدات من قيادة نثق فيها تعبر بينا للمستقبل.
مبارك اعتبر أن حملة طارق نور لي نجحت، فزادت حصة وكالته في سوق الإعلانات وأخذ توكيل حملات لجنة سياسات جمال، ومن هنا ارتبط بالسياسة ارتباط مش هيسيبه لغاية النهاردة. حملة طارق نور لجمال كان الذكاء فيها أنه مركز على شخص ابن مبارك، لأنه كان عارف الجدل اللي حواليه وحوالين دوره. عشان كده الحملة اتبنت على فكرة أن الحزب الوطني داخل مرحلة جديدة بفكر جديد، وفي فيديوهات الحملة ما كانش فيه حضور للوجوه القديمة بتاعت الحزب اللي الناس كرهتها وزهقت منها زي كمال الشاذلي وصفوت الشريف وفتح سرور وغيرهم، بل كان التركيز على الشباب، وفي وسط الشباب دول بيظهر جمال مبارك كقائد للفكر الجديد اللي طارق نور اخترع له شعار من أجلك أنت، اللي لسه مكمل معنا كإفيه بعد سقوط مبارك وجمال والحزب. ارتباط طارق نور بالحزب الوطني ونظام مبارك خلاه يحس بالخطر من ثورة يناير اللي كانت بتستهدف نخب ما قبل يناير 2011. عشان كده مع أول انتخابات رئاسية سخر كل جهوده لخدمة حملة أحمد شفيق، على أساس إن الاتنين يعني طارق وشفيق ولاد نفس النظام، بس شفيق سقط وجي محمد مرسي، وساعتها زاد قلق طارق نور لأنه معادي فكريا لأي تيار إسلامي، مش عشان الفكرة طبعا ولا عشان الدين ولكن عشان الفلوس، لأن التيار اللي جاي وهيبقى في إيده السلطة هو اللي هيسيطر على السوق وهو طبعا مش هيعرف يدخل وسطه فالسوق هيتاخد منه. عشان كده قرر يدخل مجال الإعلام المباشر، وبالتالي نزل بتقله وعمل قناة القاهرة والناس اللي ظهرت أول ما ظهرت خلال شهر رمضان اللي جه بعد انتخاب مرسي، وفي الأول أعلنت إنها هتشتغل في رمضان بس، لكن بعدها بشهور نزلت السوق كقناة كاملة مستمر. الفكرة إن القاهرة والناس هي كمان ترسيخ للدماغ الأمريكاني بتاع طارق نور من حيث المحتوى الجريء اللي بيعرض مواد فيها كلام أبيح وتلميحات جنسية، ده غير إنها القناة المصرية الوحيدة اللي بتستضيف برامج لإبراهيم عيسى وآراءه الدينية الشاذة والمستفز. دي الهوية اللي حب طارق نور ينزل السوق الإعلامي بيها، وبطبيعة الحال القناة دي كانت من أهم المنصات المحرضة ضد مرسي والإخوان والداعية لثورة 30 يونيو المجيد. مع انقلاب يوليو 2013 اكتشفنا حاجة غريبة، وهي إن رجال الأعمال بيصرفوا مليارات على إعلام ما بيجيبش تكلفته لمجرد بس إسقاط مرسي، وده اللي اعترف به محمد الأمين مؤسس قنوات سي بي سي اللي قال وقتها إن كل القنوات المصرية بتخسر ما بتكسبش، وإنها لو قدرت تجيب اللي اتصرف عليها بعد 5 سنين يبقى رضا وكده اتعشت يعني. الكلام ده يورينا قد إيه الإعلام في مصر مسيس ومستعد يستحمل خسائر مرعبة عشان أصحابه يفضلوا موجودين عشان مصالحهم تستمر. وعشان ده يحصل لازم يتنقلوا من كفيل لكفيل أو من نظام لنظام. وبعد 30 يونيو جيت دور عشان كفالة وسائل الإعلام تتنقل للعسكر بشكل مباشر بما في ذلك سوق الإعلانات بتاع طارق نور. بس قبل ما الجيش يبرشط على سوق الإعلانات كان فاضل لطارق نور مهمة واحدة، وهي إنه زي ما خدم بعبقريته الإعلانية على مبارك وشفيق لازم يقدم فروض الولاء والطاعة للسيسي في انتخابات الرئاسة بتاعت 2014، وقد كان وفعلا هو اللي أشرف على الدعاية بتاعت السيسي. ركب السيسي وطارق نور استمر كمالك للإعلانات، وكان فاكر أنه بقى من رجالة العهد الجديد ومحدش قده، لغاية ما اكتشف الحقيقة اللي كل النخب المصرية اتأخرت في اكتشافها وفهمها بعد ما تحالفت مع العسكر ضد الديمقراطية في 2013. اللي حصل إن زي ما قلنا في الأول العسكر بيحبوك تبقى خدام بس بشروطهم، عشان كده سابوا طارق نور يخدمهم لغاية ما فاقوله في 2018، وساعتها طلعوا له من الدرج ملفات فساد من أيام مبارك وودوه المحكمة بتهمة الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة، واتحكم ضده واتسحبت الأرض منه. الكلام ده حصل بعد سنتين من تأسيس الشركة المتحدة اللي بلعت سوق الإعلام والدراما خلال أول سنتين ليها، وجيت دور على الإعلان. هنا كان لازم كل المنافسين الكبار ينضرب، وأكبرهم كان طارق نور، واتضرب فعلا بالقضايا اللي طلعته. وفعلا طارق نور طلع من اللي حصله في 2018 عارف حجمه قد ايه، وما بقاش بيحلم بأكتر من انه يتساب ياكل عيش وان باقي الملفات ما تطلعش. وفضلت القاهرة والناس شغالة بالطريقة دي، وزاد تطبيلها للسيسي أضعاف من باب ابعد عن الشر وغنيله. واستمر طارق على الطريقة دي لغاية ما حصلت مفاجأة آخر السنة اللي فاتت، وهي تعيينه رئيس للشركة المتحدة بتاعة المخابرات اللي جاية عشان تبلع السوق وتنافسه وتنافس غيره. يعني العسكر مش بس حلبوا خبرته وفلوسه في الحملات بتاعته من 2013، ومش بس طلعوا له المستخبي عشان يحجموه، لا ده انت كمان هتدير لنا الشركة بتاعتنا عشان خبرتك ومجهودك يبقوا بتوعنا احنا بس. اللي حصل مع طارق نور كان فيه كذا درس ورسالة لرجال الأعمال المصريين اللي تخيلوا ان الحكم العسكري اللي جابوه بفلوسهم هيزود لهم امتيازاته، وكمان رسالة لكل أصحاب الخبرات، وهي إن الجيش هو وريث الرأسمالية المصرية اللي اتكونت من أيام السادات، والوراثة دي مش اختيارية. يعني مش أنت اللي هتجيلنا بشروطك وتمثل علينا أنك وطني وبتاع الدولة، لا، الوراثة دي عبارة عن عبودية، لأننا هنجيبك بعد ما ندوقك شوية قهر وبطش عشان تعرف أنك مجرد خدام. طارق نور هو مجرد فصل من فصول سيطرة الجيش على الإعلان. إذا هو لسه فيه فصول تانية؟ طبعا، ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.